الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين.
يقع الكلام في الرواية الخامسة من الروايات التي استدل بها على أن بلوغ الذكر يتحقق بثلاث عشرة، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن سماع عن آدم ابن لؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وعوقب. وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك إنها تحيض 9 سنين. أكرر الرواية: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن سماع عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وعوقب. وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، يعني ماذا؟ كتبت لها الحسنات وكتبت عليها السيئات وتعاقب، وذلك إنها تحيض 9 سنين. هذه الرواية موجودة في وسائل الشيعة الجزء 19 الصفحة 365 الباب 44 حكم وصية الصغير ومن بلغ 10. هذا عنوان الباب: حكم وصية الصغير ومن بلغ 10. طبعا نحن نعتمد بالنسبة إلى الوسائل نعتمد على نسخة 30 جزء لـ20 جزء، يعني نسخة مؤسسة آل البيت عليهم السلام. فالجزء 19 من 30 مو من 20. هذه الرواية أيضا رواها الكليني عن حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سمعة إلى آخر السنة. نحن إن شاء الله سندرس هذه الرواية بسند الكلين، لأن هناك قاعدة في علم الحديث: إذا تكرر ذكر الخبر في الكتب 4 فأهم كتاب هو الكافي على الإطلاق، قبل رواية الصدوق في الفقيه وقبل رواية الشيخ في التهذيبين. نأخذ بسند الكافي هلا إذا لم يصح سند الكافي ننتقل إلى التهذيبين وإلى من لا يحضره الفقر. أما إذا السند صحيح نأخذ. لماذا؟ بثلاثة أسباب. السبب الأول أن الكليني قدس سره لا يوجد عنده إسناد. ماذا يعني الإسناد؟ يعني طريق الفقيه إلى الكتب، إلى الأصول الأربعمائة. عندنا إسناد وسند. سند الرواية من صاحب الكتاب، من صاحب الأصل إلى الإمام، والإسناد من الفقيه إلى صاحب الكتاب. الكليني لا يوجد عنده إسناد لأن الأصول وصلت إليه، لا يوجد واسطة بينه وبين الأصول، سمعها من أصحابها أو قرأها على أصحابها أو أجاز له أصحابها، لذلك يعتبر الكافي أقرب الكتب في الرواية، بينما الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي بينه وبين أصحاب الكتب مسافة، فيحتاج إلى طريق للكتاب. الشيخ الصدوق لم يأخذ الروايات من أصحاب الأصول، الشيخ الصدوق ما أخذ الروايات من أصحاب الأصول، إنما أخذها عن تلامذة أصحاب الأصول أو عن تلامذة تلامذته. هذا أول سبب يقدم كتاب الكافي على الكتب الأربعة. السبب الثاني أن أقرب الأسانيد إلى الإمام كتاب الكافي. بعض الأحيان يروي الرواية عن الإمام بثلاث وصائل، ثلاث وصائل بينه وبين الإمام، بينما إذا جئنا إلى التهذيبين وإلى الفقيه وضمننا طريق الإسناد وطريق السند قد يصل إلى 10-15. وأنت خبير بأنه كلما قلت الوسائط كلما أمن الخبر من الغلط، من الخطأ، من السهل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن الكليني أحادي في هذا الاختصاص، في اختصاص الحديث، لا يجاريه أحد، لا ممن تقدم عليه ولا ممن جاء بعده، اختصاص حديث. لم ينتظر الكتب حتى تصل إليه، بل جاب البلدان ليصل إلى أصحاب الأصول. جاب البلدان، 20 سنة يؤلف في الكافي، مع المزايا الأخرى التي إن لم تقبل دلالتها لا أقل تأييدها، كما ورد بأن الكافي عرض على الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وروي عنه أنه قال الكافي كاف لشيعتنا، فلأن لم تقبل دليل لا أقل مؤيد. بس القدر المتيقن، قدر متيقن أن الكافي عرض على الحسين ابن روح، هذا قدر متيقن. الرواية بذلك متواترة أن الكليني جاء به إلى الحسين ابن روح وعرضه على السفير الرابع للإمام الحج صلوات الله وسلامه. كل هذا يجعلنا عندما نجد رواية متكررة في الكتب الأربعة أن نقدم روايتها في الكافي على غيره، ولذا يترتب على ذلك مطالب مهمة، منها أنه إذا جاء في الرواية التصحيف أو تحريف تعرف الشيخ الطوسي يعتمد على نسخ، الصدوق يعتمد على نسخ، إذا وردت بعض التصحيفات في الرواية كلمة بدل كلمة أو قلبت الكلمة أو ما شاكل ذلك، نرجع إلى الكلام المحكم في هذه القضية الكلام. لذلك جماعة من عظمائنا يقولون الكافي المقدس، الكافي المقدس، وأزيدكم أن المحقق الخوئي قدس سره على تشدده في مسألة الخبر، يعني بحسب مطالعة هذا العبد الضعيف لم أجد كمن تشدد في الحديث، من تشدد في الحديث كالسيد الخوي، متشدد على أقل شيء يثبت الراوي، يثبت الرواية على أقل شيء في الراوي، لكن مع ذلك في الفتاوى لاحظتها لا على نحو الاستقراء التام ولكن استقراء ناقص، لاحظتها جيدا أن المسألة التي فيها رواية في الكافي وإن كانت ضعيفة يحتاط السيد الخوي بشأنها، رواية ضعيفة ساقطة عن الحجية، ولكن في الفتوى إذا كانت رواية من العيار الثقيل يحتاط وجوبا وإذا كان يحتاط استحبابا، المهم لا يهمل روايات الكافي أبدا. لذلك نحن سنعالج الرواية على ضوء سند الكافي، لا يهمنا بعد نذهب إلى الصدوق نرى طريقه إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة وهل هذا الطريق صحيح أو غير، لا يهم، من الكلين مباشرة. الراوي الأول الذي يروي عنه الكلين مباشرة هو حميد بن زياد، وهذا الرجل اتفقت كلمة الرجاليين على وثاقته، صاحب أصل من الأصول الأربعمائة وله روايات كثيرة 700 رواية تقريبا في الأصول، إلا أنه كان واقفيا. أذكر لكم بعض أقوال الرجاليين للاستئناس، قال النجاشي كان ثقة واقفا وجها فيهم، يعني وجه من وجوه الواقف، سمع الكتب، مو كتاب ولا كتابه، سمع الكتب يعني تتلمذ عند كثيرين من أصحاب المصنف، وصنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع، كتاب الجامع في أنواع من تصنيفه. أما الشيخ الطوسي فقال ثقة كثير التصانيف، ما شاء الله، يعني ألف كثيرا، روى الأصول أكثرها، 400 أصل عندنا، أكثرها يعني قد إيش؟ 300-350، له كتب كثيرة، اسمع اسمع شيخ طوسي ماذا يقول، له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول، عجيبة كتب الأصول قديه؟ 400، له كتب بعدد 400 كتاب، يعني مكثر في التصنيف، عجيب، خسارة هذا الرجل يقف، خسارة. وقال في رجاله، أنتوا احفظوها يا أخي، لما بقول قال الشيخ يعني في الفهرست إذا ما ذكرت في رجال، إذا بقول قال في رجال يعني رجال الشيخ، بس لما أطلق قال الشيخ المراد الفهرست، هذه عادة علماء. وقال في رجاله عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف. وقال أبو غالب الزرادي في رسالته إلى ولده، هذا أبو غالب الزرادي من كبار علماء الرجال، ما وصلنا كتابه لكن وصلت أقواله عبر العلماء، فكتب رسالة إلى ابنه يعرفه بها الثقات الذين يروي الروايات عنهم. اسمع ماذا كتب، فيما كتب قال: وسمعت حميد ابن زياد راوينا، سمعت من حميد، مو سمعت حميد، وسمعت من حميد ابن زياد وأبي عبد الله ابن ثابت وأحمد ابن رماح، سمع عن هؤلاء، شوف ماذا يقول عن هؤلاء: وهؤلاء من رجال الواقفة، إلا أنهم مو من أتباع الواقفة، من رجال الواقفة، رؤوس في الواقفة، إلا أنهم كانوا فقهاء ثقات في حديثهم كثيري الدراية. ما شاء الله، الشيخ شهد بوثاقته، النجاشي شهد، أبو غالب أيضا شهد. إذن الرجل محل ثقة. هذا الذي ذكرناه ارجع إلى المعجم، معجم رجال الحديث الجزء السابع الصفحة 307 ترجمة تحت رقم 4090. إذن الجزء السابع صفحة 302، لا 302 قلت سبعة غلط، 302 ترجمة رقم 4090. الحمد لله. الرجل الأول شو فكر؟ قلنا بالأمس هذا الكلام، ولكن نحن مجاراة لمذهب القوم نمشي على مذهبه، أما القاعدة نبحثها في مكاننا. الراوي الثاني الحسن، هكذا قال الكليني، حميد ابن زياد عن الحسن، كلما ورد حميد ابن زياد عن الحسن فالحسن المراد منه الحسن ابن محمد ابن سمع، هي خذ قاعدة، لأن حميد ابن زياد لم يروي عن حسن إلا الحسن ابن محمد ابن سمع. قال الشيخ فيه: من شيوخ الواقفة، هذا واقف يا أيضا كثير، ها كله واقفين، كثير الحديث، فقيه ثقة، وكان يعاند في الوقف ويتعصب، مو بس واقفي، متجلد في الوقف. حتى ينقل في حقه رواية عجيبة أنه كان يجلس مع جماعة ويتحدثون بشأن الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما الطيبين الطاهرين، يقول هؤلاء الجماعة: إننا كنا في سر من رأى في سامراء، وجلسنا إلى علي بن محمد الجواد، هيك جواد يعني نسبة الإمام محمد الجواد، وقد كان في ظننا أنه من السحرة. إيه هذا من السحرة مشعوذ، هذول من أهل سامراء ظاهرا، لا أهل سامراء لما جابوا الإمام كانوا أتباع الخليفة، معالم سني وشيعي بهذا الوقت بهذا التحديد ما كانت واحدة. فقالوا له: أخبرنا ونحن إليه جلوس أن فلان قائد شرطة الأمير فلان، من هو الله أعلم، سوف يموت غدا. أخبرنا أنه سوف يموت غدا، فقلنا: ما أكثر سحره، هذا ساحر حتى عم يخبر من أنه يموت غد. فعزمنا أن نترقب الخبر، وإن لم يمت قتلناه. قتلنا مين؟ علي بن محمد النجاح. يقول: حينما استيقظت لصلاة الصبح سمعت في الخارج ضجيج وعجيج، فخرجت أترقب الخبر، ما الأمر؟ قالوا: مات فلان. قلت لهم: كيف مات؟ قال: كان قد سكر في الليل فصعد إلى السطح ووقع على حديدة فدخلت في رقبته ومات. فكان كما أخبر هذا الرجل، عم يقول لمين؟ هذا الرجل للحسن ابن محمد ابن سمعة. شوف تعصبه في الوقت. فكان ينكر علينا ذلك، قل: هذا كذب، هذا الرجل لا يمكن أن يخبر عن موت شخص ثم يموت، لا يعتقد بإمامته. لبعض الواقفة يأتون إلى الإمام كفقيه، يأتون إلى الأئمة بعد الإمام موسى بن جعفر كفقهاء يسمعون منه، هذا من شدة عناده ينكر حتى هذه الفضيلة للإمام. كان ينكر عنه. شو يعني ينكر؟ مو يرفض، الرفض يعني لك أنا لا أقبل، أما ينكر يعني يشدد في الإنكار أنه لا يمكن أن يحصل ذلك، يعني اتهمهم بالكذب إلى هذا الحد معاند في الوقت. ألا ما شاء الله قديش قراءات فيها، سر من رأى وسر من رأى وسرور من رأى وما شاء الله قديش فيها. هذا ما قاله الشيخ النجاشي، وأنا قرأت لك هذه الرواية تأكيدا على تعصبه. وقال الشيخ يعني وين في الفهم: واقفي المذهب إلا أنه جيد التصانيف، اسمع، نقي الفقه، حسن الانتقاد. شو هذا التوصيف؟ فقهه نقي، يعني لا يوجد في فقهه شطحه، ما رواه من روايات فقهية تتماشى مع مذهبين، هذا معنى النقاء في الفقه. حسن الانتقاد يعني عندما ينتقد رواية، دلالة رواية، سند رواية، انتقاده في محله، فالرجل ثقة. شوف قديش الإمامية الاثنى عشرية قديش عندهم اهتمام بالعلم الذي يهمهم ماذا؟ العلم، لا يهمهم من يروي لهم العلم. إذا كان ثقة لا يهمه، يعني هذا الرجل شديد التعصب والعناد، يعني يخالف الإمام علي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي، ما أعرف أنه واصل للحسن العسكري، يخالفهم ويعاند في مخالفتهم، مع ذلك نحن ماذا منصفون؟ ماذا نقول؟ نقي الفقه، حسن الانتقاد، جيد التصانيف، مو كبعض الذين كتبوا في الرجال. غيرنا أيضا كتب كثيرا في الرجال، ولكن عندما يرى راوي شيعي ماذا يقول؟ يتشيع،
رافضي خبيث،
يتشيع أو شديد أو شديد التجلد في التشيع، ويسقطون روايته لأجل ذلك. شوف إذا ترجع إلى البخاري كم رواية روى عن الإمام الصادق؟ ولا رواية، ولا رواية عن الإمام الصادق، مع أنهم كم يقولون أن البخاري سافر ورحل إلى بلدان متعددة لتحصيل الخبر، ما جاء إلى المدينة ليحصل أخبار الإمام الصادق. ورواة الإمام الصادق كثيرون، 4000 راوي عن الإمام الصادق. بعض الرواة لأنه شيعي تسقط روايته، سواء كان ثقة حسن التصانيف. أنا شو ماذا نقول؟ هذا إنصافا، هذا شو؟ هذا اسمه مبدئية البحث العلمي، هذا اسمه الاعتدال في الموقع العلم. يعني أنا واحد من الناس عندما يقول لي هذا معاند متعصب، كيف أقبل الرواية عنه؟ كيف أقبل؟ يتعصب ضد الأئمة، كيف يتقبل؟ شوف مشايخنا ماذا يقول. فالرجل ثقة. الراوي الثالث جعفر ابن سماء، وهذا الرجل جعفر ابن سماعة بهذا العنوان مجهول. لا مجهول، تحت عنوان جعفر ابن سماعة لم يذكر في حقه مدح، أصلا لا يعرف. من هنا وقع إشكال أن المراد بجعفر ابن سماعة هذا الرجل المجهول غير معروف، أو أن المراد به جعفر ابن محمد ابن سماعة، أخو الحسن ابن محمد ابن سماعة، يعني الأخ يروي عن أخي. أكرر، نقاش مهم هذا، لأنه عندنا كتاب كامل، كتاب كامل مولانا فيه بحدود 1400 رواية، روى الكليني عنه، وروى الشيخ الطوسي في التهذيبين عنه، وروى الصدوق عنه، له روايات منتشرة. من المراد به؟ هل المراد جعفر ابن سماعة بهذا العنوان؟ هذا مجهول، وبالتالي ماذا سنفعل؟ سنسقط كل هذه الروايات، أو أن المقصود به جعفر ابن محمد ابن سماعة، وذكر جعفر ابن سماعة اختصارا. ولماذا اختصروا؟ لأنهم يعرفون ما موجود راوي باسم جعفر ابن سماعة، إذا لما أكتب جعفر ابن سماعة يعني ابن مين؟ ابن محمد ابن سماعة، وهذه عادة عند العرب، إذا كان الأب مجهول ينسب الولد إلى جده المعروف، ومع معروف جد الفلان تقول فلان أولاد من أولاد فلان، تنسبه إلى من؟ إلى جده المعروف. تقول فلان من آل الحكيم، من أولاد الحكيم، فلان من أولاد الإمام الخوي، معنى قد يكون ابن ابنه، بس أنت تنسب دائما في مقام التعريف لمين؟ للمشهور. فمن هذا الباب لما ذكر اسمه في الروايات ذكر اختصارا جعفر ابن سماعة، وأريد به من؟ جعفر ابن محمد ابن سماعة. هذان الاحتمالان موجودان، بس شوف احتمالات على المحك. إذا المراد به جعفر ابن محمد ابن سماعة، هذا الرجل ثقة، فنصحح بالتالي كم رواية؟ شيء 1400 رواية، ونفتي بمضمونه. وإذا لا، ما قبلنا أن المراد منه جعفر ابن محمد ابن سماعة، إنما هو جعفر ابن سماعة المجهول، أسقطنا كل هذه الرواية. هذا بحث مهم. لذلك يا أخي لما أتعمد دراسة سند الرواية في البحث، لأن أس علم الفقه الرجال، الرواية ما لم تثبت حجيتها هذا ينفعنا البحث فيها، صحيح أو لا؟ وحجيتها لا تثبت إلا في سندها بناء على مذهبنا، مذهب المشهور أن المأخوذ به حجية الخبر لا حجية المخبر. يعني نحن نقول بمقالة أنه لا طريقة لمعرفة صحة الرواية إلا دراسة السند. لذلك هذا البحث مهم جدا، والإخوة يجب أن يوظفوا أنفسهم على البحث الرجالي، أن يتابعوا البحث الرجالي، لأن ثلثي فقهنا من الأخبار، ولا يوجد عندنا روايات متواترة إلا القليل. أديش عندنا روايات متواترة؟ تعال بباب مثلا الصوم، كم رواية متواترة؟ أحد، بعض الروايات كلها خبر واحد، فثلث فقهنا أخبار، وثلثي فقهنا أخبار، وثلثي أخبارنا أحد، ولا طريقة لإثبات حجيتها إلا دراسة السند. روايات المحتفة بقراءة تفيد الإطمئنان بالصدور قليلة أيضا، ما شاء الله القرائن أكثرها ضاعت. لذلك أنا أؤكد أنه في البحث، بحث الخارج، يجب أن نبحث سند الرواية لنصل إلى التصديق بمضمونه. وهذه طريقة أساتذتنا في قم، في قم عندما درسنا عند أساتذتنا ومشايخنا حفظ الله الموجودين وقدس الله أسرار الماضين، مثل الشيخ فاضل اللنكراني، هذا أستاذي درست عنده الحج، كتاب الحج، كان دراسة سندية ما شاء الله، قد نبقى في بعض الروايات شهر دراسة سندية. لكن كيف نخرج بعد فترة 4 سنوات 5 سنوات متمكن في علم؟ وأقول لكم أيها الأحبة، علم الرجال ليس فقط نحن بحاجة له في الفقه، في كل شيء. الآن التفصيلات العقائدية، في عندنا أصول العقائد هي يجب معرفتها من العقل، لكن تفريعات العقائد لا تعرف بالعقل. الشفاعة أقصى ما يقوله العقل لا مانع، أقصى ما يقوله العقل لا مانع، ما لا يقول بوجودها. نعم التوحيد العقل يقول بثبوته، أما الشفاعة الرجعة العقل لا يقول بثبوتهما، يقول بإمكانهما، أما حتى يثبتا يجب أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الروايات. هذه الروايات هل يمكن أن نعتمد في مثل هذين تفريعين العقائديين إلى روايات ضعيفة السند؟ نبني عقيدتنا فروع العقائد على روايات ضعيفة؟ لا يمكن. تعال في تفسير القرآن، هل يمكن أن نبني تفسير كلام الله على أخبار ضعيفة السند؟ لا يمكن. تعال إلى مفاهيم إسلامنا، عندنا مفاهيم أخلاقية، في بعض المفاهيم الأخلاقية يا أخي يجب أن تبحث فقهيا. يعني مثلا التواضع لا ريب في حسنه عقلا ودعوة الشريعة إليه، ولكن في على إطلاقه، حتى التواضع أمام المتكبر. طيب هاي الرواية، التكبر على المتكبر عباده، يا لا يجب أن نثبت صحتها للعمل بها؟ أصل التكبر هل هو عرضي وغيري أو لا، شخصي ونفس؟ لذلك مولانا هاي البحوث لا تمل منها، لا تمل منها. أنا سهل علي أن أتي أقول موثقة كذا وأبحث دلالة وأمشي، بس أنت ماذا تستفيد؟ لذلك مولانا أنت حاول أن تستوعب هذه المطامين وتحتفظ بها، وعلى التكرار يصبح عندك ماذا؟ ملكة في علم الغشاء. انتهى الوقت. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.